أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على فخر الأنام وشرف الأيام والأزمان محمد وعلى آله أكرومة الكرام، وطهر المطهرين السادة الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في أدلة الأعلام على اشتراط الفحص في الأصول العملية الشرعية أو العقلية، ومر عدم صحة التفرقة ما بين الأصول العقلائية والأصول الشرعية، لما مر من أن تأسيس الحجج في الأصل ليس على الحجية الاستقلالية بقول مطلق. أصلا تصور أن الحجة في الأدلة الدينية بل حتى في الإدراكات العقلية إجمالا أنها أدلة مستقلة، هذه الفرضية في الأصل في نفسها ليست تامة ولا سديدة، ليست تامة ولا سديدة. فإذا هذا عمدة الوجه في الحقيقة الذي نستند إليه في اشتراط الأصول العملية. ومر بنا الأعلام كأنهم فرقوا بين تقييد الأصول العملية الشرعية، تقييدها بالتأخر عن الإمارات، وبين دليل الأصول العملية. دليل الأصول العملية مثل إطلاق اللفظي للبراءة، يعني إطلاق اللفظي لدليل البراءة. قالوا لو كنا نحن هذا الإطلاق لا نقيده إلا بأدلة الفحص. هذه التفرقة التي ذكرها الإعلام لا نرتضيها. لماذا؟ لأنه إذا كان في الأصل المدلول مقيد، وأي فائدة من إطلاق الدليل؟ المدلول في نفسه، مثل الآن واحد يأتي ويقول لتصوير هذا المطلب، شخص يأتي ويقول إطلاق دليل وجوب الحج، والحال أنه نفس المدلول في آية الحج ودليل الحج مقيد لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل، مقيد بالاستطاع. إطلاق ماذا؟ إطلاق في نطاق التقييد، نعم هذا صحيح، أما إطلاق يعني ما وراء التقييد بمعنى الله. فإذا سلم الأعلام أن مدلول دليل الأصول العملية، مدلول دليل الأصول العملية يعني نفس ذات الأصول العملية، مدلول دليل الأصول العملية يعني فيما يعنيه ذات الأصول العملية، إذا سلم الإعلام أن ذات الأصول العملية مقيدة، الأدلة الفقاهتية الأصول العملية مقيدة بالتأخر عن الإمارات، فأي معنى وأي ثمرة للقول بأن دليل الأصول العملية إطلاقه غير مقيد بالفحص؟ ما له معنى؟ لما؟ لأن ذات الأصل العملي هو مقيد بعدم الإمارات. جيد، ذات الأصول العملية مقيد بعلم الإمارات. أي إمارات؟ الإمارات الواصلة بالوصول في معرض الوصول أو الوصول الشخصي. بلا شك المراد به الإمارات الواصلة بالأصول العرفي، يعني بحيث لو فحصل وجدها، التي هي واصلة بحسب الوصول النوعي من وصول الشخصكم. فبالتالي إذن ذات الأصول العملية مقيدة. أي فائدة للإطلاق حينئذ؟ إطلاق دليل الأصول العملية، ما الفائدة فيه؟ هذا الإطلاق ما يتجاوز المدلول، حدود المدلول. لذا إذن هذه التفرقة من الأعلام لا نرتضيها. أصل الحجج بنيتها بنيانا إطارا قالبا كما مر منظومية، هي الإمارات لا نرتضي الإطلاق فيها. كذلك هذا البيان بعينه لم نذكره في مبحث الألفاظ، أو ربما ذكرنا إشارة ارتكازا بس بشكل صريح مبلور الآن نذكره. أن أيضا كذلك هناك في مبحث آخر الألفاظ، في مبحث العام والخاص، أيضا يبحث الإعلام أنه لزوم الفحص قبل العمل بالعام أو المطلق عن المخصص، أو لزوم الفحص عن مخصص معارض قبل العمل بالخاص. ما هي أدلة الفحص؟ بعضهم يجعل حوالة على ما يذكر في شرائط الأصول العملية، لأنه من وادي واحد. الكلام هناك أيضا كذلك نقول يقرر أن من الأصل الإمارات لم تجعل حجة استقلالية، هي في الأصل حجة مجموعية منظومية، ما شئت فعبر. ومن ثم مر بنا يهون الخطر عندما نلتفت إلى أن مسلك المشهور الفقهاء والأصوليين والرجالين على الحجة المجموعية، الحجة التراكمية، الحجة المجموعية، وهذا صحيح. لأن في الأصل ما عندنا حجة مستقلة بقول مطلق، ما موجود، كلها منظومية. إذن ما الفرق بين الخبر الضعيف والصحيح؟ ما الفرق؟ الفرق هكذا سيكون أن الخبر الصحيح عندما لا يوجد مقيد له، معارض له، حاكم له، وارد له، ويصلح أن يعمل به مستقلا، بينما الخبر الضعيف لا يعمل به إلا مجموعا، وإلا كليهما يروح حجة مجموعية. وهذا التعبير هم مسامحة، هذا التعبير إذا نذكره مسامحة ومجاراة مع الإعلام، وإلا هو أيضا بالدقة من أين في مسألة معينة كل المسألة ابتنيت على الخبر الصحيح بمفرده، مسامحة. لماذا؟ لأن أي مسألة أنت تريد أن تستنبط وتستدل لها هاي المسألة، بالله عليك هاي المسألة في كتاب فقهي، في فصل فقهي، هذه المسألة هي مبتورة عن منظومة مسائل ذلك الباب وذلك الفصل، معقولة؟ ما معقولة. بل المسألة دائما ماذا؟ مترابطة. يعني بعبارة أخرى، إذن هذا الخبر الصحيح عبارة عن مثلا، نسمي من باب المثال، درة في سلسلة مرصعة مجموعة، يعني في ذاك الباب الفقهي أو الفصل الفقهي في ثوابت، في محكمات، أنت لاحظت أن الخبر الصحيح في تلك المسألة متوافق مع قواعد ذلك الفصل، ثوابت ذلك الكتاب، الباب الفقهي، الكتاب الفقهي، الفصل الفقهي. ولأن هذه المسألة مبتورة مجزأة مستقلة بقول مطلق، إذن دول الاستدلال والمدلول دوما هو حالة منظومية مجموعية شبكية. استقلال بقول مطلق يعني وين تجده؟ في كل علوم، سواء علوم عقلية، علوم بشرية، وضعية، علوم سماوية، كلها دائما منظومية مجموعية. دعوة استقلال يعني هذه صورية مسامحية. نعم هناك امتياز الخبر الصحيح الخبر الضعيف، هذا صحيح، بل معنى صحيح. أما أن الخبر الصحيح يعمل به بقول مطلق، وإن تجد الدليل العقلي في الفلسفة في أي مسألة معينة مثلا، أو في بحوث عقلية أخرى، أو عرفانية، ظرفانية، برفانية، لم أشد العبر، علوم فيزيائية، كيميائية، تجربية، علوم اجتماع، علوم نفس، أي علم معين، من أين تتصور أنه هو في مسألة معينة دليل مستقل، والمسألة مبتورة عن العلم، والدليل مبتور عن أدلة العلم؟ يمكن أن يتصور هذا الشيء؟ ما يتصور. هذا في الواقع بركات بحث أصول القانون، أصول أو أصول العلم الذي مر بنا بحثه. منهج المحكمات ربما يعبر عنه في الوحي. في علم الأصول عبرنا عنه المبادئ الأحكامية، أصول القانون، هو نفس الفكرة، فكرة منظومية المنهج وطبقاته. مسامحة، يعني إنه هو دليل مستقل حتى العقلي، أو أن دليل عقلي عن الأدلة العقلية الأخرى غير مفصول وغير مفتوح. كل الشبهات التي تنشأ عند الحداثويين، عند العلمانيين، عند الدهريين، عند البهريين، عند الجهريين والمجرة، كلها بسبب فكرة بتر الأدلة والمعلومات والمواد عن بعض البعض. ما يمكن، ما عندنا معلومات وأدلة مبتورة، كلها مجموعية منظومية. إذا أردنا أن نترنم بترنيمة معرفية عرفانية يعني معنوية، شوف هاي مظهر الوحدة، أن الكل مجموع غير مستقل. المستقل هو الواحد الأحد، البقية هيك، كل مجموع. شو تريد تقول وحده ولا شريك له؟ وحده ولا شريك له فقط الله عز وجل، الباقي ما في دليل يقول انا وحدي لا شريك له. المقصود على كل، لا نتوسع كثير، نرجع لنفس الفكره بس ابين الاخوه ترابط ذا المطلب. شوف في مناهج العلوم حتى كلها ما عندنا دليل حجيه مستقله، تستبعد انت عنها. دوما الحجج مجموعية منظومية مشروطة مترابطة متقايدة مقيد لبعضها البعض، ما شئت فعبر. غاية الأمر درجات هي في القوة والضعف، صحيح في الرتب، نعم غاية الأمر رتب بينها، لأنه أصلا أحدها يقصي الآخر بقول مطلق. شنو يقصي الآخر؟ ماكو عندنا واحد يقصي الآخر بقول مطلق. رتب، نعم، لا يستوي الذين كذا يعلمون والذين يعلمون، هذا صحيح. أما إقصاء، هو النبي صلى الله عليه وآله أما أقصى أعتى الأعداء، بس يعني نظمه كذا وتدبير. على كل ما نريد نغوص في أمثلة كثيرة، نرجع نفس بحث الأصول عن الأصول عن مسائل علم أصول الفقه، إن حجج مستقلة ما عندنا في البين. يقيل لنا ذلك، لكن بالدقة نتأمل، مو مستقلة بقول مطلق. شايفين الاتحاد الفيدرالي والكونفدرالي والسم فيدرالي والترف الفيدرالي ورالي ورالي، ولما تعرفون موجود ترى صياغات مختلفة كل أيام من القبيل. وإلا الملكية نوع من الصيغة المجموعية، مثل الفيدرالية نوع من الاتحاد، اتحادية نوع من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الفيدرالي، الاتحاد الروسي، اتحاد الإيالات، وبالتالي هي نوع واحدة، نوع مجموع بصياغات مختلفة بهندسات مختلفة ولا مجمع. فإذا الصحيح أن أصل فرض الحجية هي مستقلة، هذا وهم سراب صوري، بمعنى الرتب نقبله صح، بمعنى الاستقلال بقول مطلق هذا مو صحيح، ما هو لمن صح، كل مجموع ولا مجرد. يا علي ما آمن بي من كفر بك، يعني في ترابط بين حجية النبي وحجية علي، ما آمن بالله من لم يهتدي بي ولا بك. إذن في ترابط. حتى اسم الله، اسم الله مو ذات الله، اسم الله تريد اسم الله تهتدي به، اسم الله لابد بالنبي وبعلي، هي كلها مجموعية. على كل، فإذا فكرة المنظومة والمجموعة والنظام والمراتب هذه والطبقية، هذا معنى أصول القانون اللي دائما نركز عليه ندق عليه، اللي هو موجود في علم أصول الفقه. أصول الفقه علم منطقي للعلوم كلها، معرفة منهجية معرفية، ولذلك هذا ينعكس على بقية العلوم كما الأمر بنا. هذا إذن عمدة الدليل على الفحص، حتى لو استنبط جميع المسائل وبقية مسألة واحدة ممكن له أن يعمل بالأصل عملي، لا بدعوة المجمل ولا مجرى سيرة العقلائية أو العقلية أو الشرعية أو الإجماع الذي استدل به الأعلام، عمدته مبتني على دي الفكرة الصناعية، لأن كما مر بنا مرارا حجية الشهرة لدينا وحجية الإجماع لدينا هي في أن الشهرة والإجماع تلزم المجتهد أن يفحص عن منشأ الشهرة، منشأ الإجماع ما هو. هناك لابد من دليل، بغض النظر عن دليل هذا تام أو خطأ، لابد في منشأ معين، ومنشأ الآن كما بينا وأكد عليه المرحوم الأصفهاني مو في خصوص البحث، لا أكد عليه كليا، أنه دوما الاستدلال بالسيرة إنما يكون ناضج ومتين إذا اكتشف منشأ السيرة، لكي لا تكون السيرة سواء عقلائية أو عقلية أو عقلائية أو شرعية أو متشرعية، لكي لا تكون السيرة مبهمة لبية مبهمة، تكون بمثابة معادلة لفظية. ونعم ما قاله الأصفهاني في حقيقة السيرة، هذه من متميزات المرحوم الأصفهاني في مبحث السيرة. وهنا هكذا نلاحظ أن السيرة المدعات هي هذا بالنسبة إلى الدليل الأول على لزوم الفحص. وكما مر هذا الدليل ليس فقط دليل على الأصول العملية الشرعية والعقلية، بل هذا الدليل عبارة عن خارطة كبيرة لمباحث الحجاج، وليس فقط خارطة وقائمة وجدول وفهرست لخارطة الحجاج، بل هو خارطة وفهرست كبير للحجج في العلوم الدينية كلها، بل والعلوم التكوينية كلها في الواقع. ولو هذا المبحث يبلور أكثر في علوم كثيرة يزبد الكثير من الأمور. من باب يعني التنبيه على خطورة وأهمية هذا المطلب، الآن في العلم الحديث في العلوم التجريبية أو غير التجريبية الإنسانية عندهم، وذكرنا هذا المطلب مرارا وذكرنا أن الأكاديميين حتى أساتذة الجامعات يقعون في غفلة، إلا الرواد والنوابغ، مطلب لديهم متين وشيق، وهو ماذا؟ وهو أن هناك في كل علم، فيزياء، علم اجتماع، علم سياسة، علم كيمياء، علم رياضيات، علم هندسة فراغية، هندسة فضائية، هندسة بتروكيميائية، هندسة نووية، هندسة فلانية، وهنا مجرة عندهم هناك حقائق في كل علم، حقائق هي رقم واحد. قسم الثاني نظريات، مرارا ذكرنا هذا المطلب. قسم الثالث فرضيات. قسم الرابع يعبرون عن خيال علمي، مقصود من خيال علمي احتمال ولو ضئيل، يعبرون عنه خيال علمي. الآن العلوم في كل حدب وصوب الباحثون فيها إن لم يستطيعوا برهنة النظريات إلى حقائق أو تأسيس النظريات أو تأسيس فرضيات. أقل الإيمان في العلوم، أقل الجهد المشكور في العلوم أن يجمع الخيالات في ذلك العلم، حتى الخرافات والأسطوريات. الآن موسوعات تكتب من قبل الباحثين والمراكز، مراكز البحثية والدراسات لجمع الخرافات. عجيب، أما هذا عجيب، آخر الزمان صار خرافات تجمع. نعم خرافات تجمع. لماذا؟ قالوا لأن الخرافات في الحقيقة احتمالات. صحيح تركيب الوهم والخيال قد يكون خاطئ فيها، لكن اللي تقطعها أصل كل احتمال، كما يشير للعلامة الطباطبائي في رسالة الاعتباريات، يقول أصل كل احتمال محال أن يكون من سراب. أصل كل احتمال لابد أن يكون من واقعية تكوينية. غاية الأمر الإنسان يشتبه يجعل هذا الاحتمال في غير موضعه، وإلا احتمال من رأس من جذر دش سراب، هذا ما موجود. حتى السراب بالدقة صورة حقيقية، بس الإنسان يشبه له يقوم بتطبيقه على مورد خاطئ، لأن السراب سراب باب. الآن ما لدي أغوص في المباحث كثيرا، أقصد لاحظ أن في العلوم منهج المجموعية، احتمال، خيارات يسموه، فرضيات، نظريات، حقائق، مو كلها حقائق. طبعا أكثر رواد العلوم، وهذه الدعوة ليست جزاف، أكثر باحثي العلوم في العلوم المختلفة يحسبون الفرضيات نظريات، ويحسبون النظريات حقائق. هم مشتبهون، مشتبهون على كل في في موارد عديدة. المقصود هذا المطلب كيف يؤيد ما نحن فيه؟ يؤيد ما نحن فيه يعني قضية المجموعية، يعني يهتمون بمجموع، لا يتكئون فقط على الحقائق ولا على النظريات فقط ولا على الفرضيات فقط، أيضا يجمعون الاحتمالات. وعجيب من هذا الذي مثلا من باب المثال لدراسة واقعات عاشوراء يقول لك لا تكترث بما كتبه الطريحي رحمة الله عليه، لا تكترث بما كتبه الدربندي، لا تكترث بما كتبه الخوارزمي، ما أدري على شيء تكترث بأي شيء، يعني بالهواء. كل قصاصة هي تجمع. هذا كان مو فقط في واقعة عاشوراء، كلام في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا في سيرة النبي عيسى، موسى، كذا تاريخ البشر، آدم، البشرية ليس على الإلغاء، التجميع، المجموع. نعم ليس رتبة الاحتمال كرتبة الفرضية، نعم ليس رتبة الفرضية كرتبة النظرية، نعم ليست رتبة النظرية كرتبة الحقيقة، هذا صحيح، لكن لأنه يفرط في المجموع يرتب بين المجموع على صحيح كما مر بنا، أما يفرط في المجموع لا، هذا غير صحيح. على كل دوما نكرر هذا المطلب بتكرار، على كل كثير لنظرا لغفل الكثير عن هذا المناهج. المهم هذا الدليل الأول، هذا تام في الرجال كذلك في التفسير كذلك في الاستدلال الفقهي كذلك في 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 المجمع. إذا يتذكر الأخوان في نهاية الانسداد أشرنا إلى بعض الأقوال، يعني نقلنا بعض الأقوال، أن البعض من الأعلام الفحول يلفق بين القول بالانفتاح والانسداد. شلون يلفق يعني؟ يعني يعمل بالأدلة الخاصة، إن لم تتم بعد ذلك يتوسل بالدليل المجموعي شبيه انسداد معين، مثلا مجموعي. على كل هذا تمام الكلام في الدليل الأول السيرة والإجماع. نذهب إلى الدليل الثاني للفحص، وهذا كما تبين لنا ليس خاصا بالأصول العملية سواء الشرعية والعقلية، بل يعم العام والخاص ويعم الأدلة الاجتهادية، بل ويعم كل أدلة العلوم الدينية أو العلوم حتى البشرية. جيد، هذا ليس خاص بهنا، هذا منهج عام. ومن ثم صحة هاي مؤيدات نجيب وأمثلة على أساس واحد يتوسع في رؤية هذا المنهج في مواطن عديدة. هذا التعبير نفسه الذي ذكره صاحب الجواهر وكثير من الكبار وسيد البيقاني رحمة الله عليه، سيد البرجردي كذلك. الفقه فهم كلمات الفقهاء، يعني شنو هو الجهود هذه، مجموع الجهود، مجموع الاحتمالات، مجموع القرائن. شنو أنت تريد تستبد ببعض القرائن ببعض الأدلة بمقدار فحص محدود منك أيها الباحث مهما كان نبوغك، بخلاف لما تجمع جهود الآخرين. كثيرا ما ربما الآن نحن في هذا العصر نتعجب من كتابات قرون من علماء الفريقين، لما يقتبسون من بعضهم البعض ويجمعون تأليفات بعضهم البعض؟ طبيعي، لأن هذه الجهود مجموعية تثبت شيء مشترك، لا من باب التقليد، من باب في جنب التقليد سلبية، في جنب في هناك جنب أخرى المجموعية، هذا مؤيد آخر. المهم كفى بعد بالمقدار كافي، نروح إلى الدليل الآخر. الدليل الآخر الآيات القرآنية. الدليل الآخر الآيات القرآنية، فاستدل يعني بس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي مورد الذي لا يعلم الإنسان يسأل أهل الذكر، السؤال يعني لازم فحص. وهذه الآية تامة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعبارة أخرى هناك آيات عديدة إذن تلزم بالفحص، حتى لاحظوا آية النفر دليل وجوب العلم والتعلم. لولا يعني واجب، واجب التعلم. لولا نفر، ليش ما تنفرون العلم؟ غاية الأمر الآية الكريمة كما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد، الآية الكريمة ترسم نظام تعليم وجوب بناء وتأسيس وقيام نظام تعليم وتربية مجموعي. لذلك قالوا واجب كفاية، واجب كفاية مجموعي. بعد ذلك شعب وفروع هذا الواجب التعليمي لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خب ينذروا هذا النادر يقوم بالطريقة العقلائية، لأنه يذهب إلى كل باب ويطرق الباب، هذا ما له معنى. وإنما نادي ذلك القوم، منتدى ذلك القوم يجي ويستعرض ويسوق العلم. حينئذ هذا في فرد من تلك المنطقة ومن تلك الناحية ما يجي يتعلم، هذا المسؤولية تقع عليه، بعد أكثر من هذا ما ليس بلازم. فلاحظ الآية الكريمة في الحقيقة في صدد هذه آية أخرى، في صدد إيجاب التعلم وبناء نظام تعليمي في المجتمع يمشي على السير العقلائية، على التشكيلة والمنظومة العقلائية. لولا نفر يتفقهوا ينذروا قومهم إذا جاءوا لعلهم يحذرون. فإذا المقلد واجب عليه أن يأخذ من الفقيه، والفقيه واجب عليه أن يبني فقاهته ويأخذ وينهل من العلم. فالفقيه لا يستطيع أن يقول يتفقهم من دون ينفروا. ينفروا يعني ماذا؟ ينفروا يعني يفحصوا ويوصلوا أنفسهم ليروا الرواية، هاي معناته يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينفروا يعني يجب على الراغب في التفقه والفقاهة وكذا يجب عليه الفحص عن الرواية ثم التفقه ثم كذا، قبل الفحص ما يصير. فهذا الآخر. وبالتالي أدلة العلم، أدلة التعلم في القرآن الكريم كثيرة بعان، الأمر بالتعلم عدها، فاسألوا أهل الذكر، طبعا ربما آيتان في القرآن أو أكثر من هذا القبيل. فإذا هناك أدلة على وجوب التعلم وهذا صحيح. الآن هذا الوجوب فردي كفائي، أين موطن كفائيته؟ أين موطن فرديته؟ صحيح، نظام هناك للتعلم. شلون الدولة واجب عليها تبني مدارس وجامعات وفلان، واجب كفائي، لكن كل فرد من المجتمع يجب عليه أن يذهب إلى المدرسة في منطقته وكذا وفلان يتعلم، سواء تدريب مهني أو فلان أو فلان أنا مجرب. فبالتالي إذا نظام التعليم يتخذ أقسام من الوجوب، وصحيح هذا هو صحيح، وهذا الدليل تام. هنا وقع الكلام عند الأعلام، هذا الوجوب، لاحظوا صياغة هذا الدليل غير صياغة الدليل السابق. الدليل السابق اللي اعتمدنا عليه أصل الحجية غير مستقلة، لا تتم إلا بالفحص وكذا. أما هذا الدليل قال بلى أن التعلم واجب، زين هذا الوجوب ما هو؟ ذا الدليل السابق أن قال بالحجية هو في نفسه مجموعي اتصالي وصالي وليس بتري مبتور مقطوع، لا هذا صياغة وضعية دليل السابق اللي مر بنا. هذا الدليل وجوب تكليفي، وفعلا وجوب تكليفي ومؤداه، لازم هذا الوجوب التكليفي للتعلم لازمه اشتراط وضعي للحجج طبعا بلا شك، يعني ممكن أن تتمسك بالأصول العملية المؤمنة والمفرقة. جيد، حقيقة هذا الوجوب ما هو؟ هذا الوجوب ما هو حقيقته؟ وجوب غيري، وجوب كيت، هذا البحث لازم نخوض فيه. عدة أقوال في حقيقته، غيري، مقدمي، نفسي، طريقي، وما هو الاختلاف بين الوجوه؟ هذا إن شاء الله نخوض فيه مفصلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.